أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها كتقديمها عليه بسبب غيرها وإن تقدم. كان الكلام في الأجزاء المنسية من الصلاة بأنه تقضى بعد الصلاة أو لا تقضى بعد الصلاة. قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة إذا نسي المصلي سجدة واحدة فإنه يجب قضاؤها بعد الصلاة، وكذلك لا إشكال في وجوب قضاء التشهد أجمع بعد الصلاة، وهذا هو القدر المتيقن كما أشرنا إليه بالأمس، أنه من نسي سجدة واحدة ومن نسي التشهد أجمع فإنه يجب لهما القضاء. ثم قلنا أيضا بأنه يجب بالإضافة إلى قضائهما يجب سجدتا الساهو لكل منهما، يعني إن نسي سجدة واحدة فلا بد من السجود وسجدتي الساهو، وإن نسي التشهد فلا بد من قضاء التشهد وسجدتي الساهو. ثم إنه سيأتي بعد ذلك بأن هناك موارد أخرى أيضا يجب لها سجدتي الساهو، مثلا للتكلم ناسيا في الصلاة، مثلا للسلام الزائد في غير مورده ونحو ذلك، فإنه أيضا تجب سجدتا الساهو. المسألة المطروحة هنا هو أن الإنسان هل يجب عليه أن يقرأ أولا الأجزاء، أن يأتي بالأجزاء المنسية، أو يستطيع أن يقدم سجدتي الساهو على الأجزاء المنسية؟ مثلا افترضوا أن الإنسان تكلم في الركعة الأولى من الصلاة ناسيا، ثم نسي سجدة واحدة من الركعة الثانية، فهنا يجب عليه أن يسجد سجدتي الساهو للتكلم ناسيا، ويجب عليه سجدة واحدة قضاء، ويجب عليه سجدتا الساهو لهذه السجدة التي قضاها. فهنا توجد أفعال ثلاثة: سجدتا ساهو للتكلم ناسيا، ثم السجود الذي يجب قضاؤه، ثم سجدتا ساهو للسجود الذي نسيه قبل ذلك. فهل هو موظف أن يأتي بهذه الأمور الثلاثة على طريقة خاصة، أو يقدم منها أيا شاء ويؤخر منها أيا شاء؟ مثلا أولا يسجد سجدتي السهو للتكلم الزائد، ثم يسجد السجود الذي يجب قضاؤه، ثم يأتي بسجدتي السهو لهذا السجود الذي قضاه. هكذا لابد أن يكون، أو أنه هناك ترتيب خاص لابد أن يتبعه المصلي فيما يرتبط بالأجزاء المنسية وبالسجدة، وفيما يرتبط بسجدتي السهو للأجزاء المنسية أو لغير الأجزاء المنسية؟ هنا يقول المصنف الأولى، يعني أنه لا يجب ولكن الأفضل والأولى أولا أن يأتي بالأجزاء المنسية، يعني إذا نسي سجدة واحدة من الركعة الأولى ونسي التشهد من الركعة الثانية، فهنا الأولى له أن يأتي بالأجزاء المنسية من الصلاة، يسجد السجود ثم يأتي بالتشهد، ثم بعدهما يأتي بسجدتي الساهو للأجزاء المنسية، ثم بعدها يأتي بسجدتي الساهو لتلك الأفعال التي زاد في الصلاة أو نقص في الصلاة، سواء كان ذلك السبب الذي يقتضي سجدتي الساهو كان سابقا على الأجزاء المنسية أو كان متأخرا عن الأجزاء المنسية. افترضوا أن سبب سجدتي الساهو كان سابقا على الأجزاء المنسية كما ضربنا المثال، وهو أن يتكلم ناسيا في الركعة الأولى ثم ينسى التشهد في الركعة الثانية، فهنا يجب سجدتا الساهو للتكلم ناسيا، ولكن هذا السبب متقدم على التشهد، فهنا أيضا يقدم سجدتي الساهو على الجزء المنسي أو لا يقدم؟ نقول لا يقدم ذلك، وإنما يأتي أولا بالأجزاء المنسية ثم بسجدتي الساهو المرتبطة بالأجزاء المنسية، ثم يأتي بسجدتي الساهو لتلك الزيادة والنقيصة، سواء كانت تلك الزيادة أو النقيصات سابقة على الأجزاء المنسية أو لاحقة لها. إذن لابد أولا أن يوجد ترتيب بين الأجزاء المنسية وبين سجدتي الساهو للأجزاء المنسية، بل مو فقط للأجزاء المنسية، وسجدتي الساهو لغير الأجزاء المنسية. خب، فيما يرتبط بسجدتي الساهو يحق له أن يقدم السجدتي الساهو للتكلم ناسيا على سجدتي الساهو للتشهد، أو ينبغي أن يقدم سجدتي الساهو للتشهد على سجدتي الساهو للتكلم ناسيا؟ يقول الأولى أيضا هنا أن يقدم سجدتي الساهو للتشهد، يعني للجزء المنسي، ثم بعد ذلك يأتي بسجدتي السهو لذلك لتلك الزيادة أو النقيصة. هذا ما يذكره الشارح، يقول والأولى، إلا أنه يقول أن المصنف في الذكرى أوجب ذلك جميعا. نحن قلنا أن ذلك أولى، ولكن المصنف في الذكرى أوجب ذلك جميعا. التفتوا للعبارة لإرجاع الضمائر. قال والأولى تقديم الأجزاء على السجود لتلك الأجزاء. أولا يسجد، يأتي بالأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة والتشهد، وبعد ذلك يأتي بسجدتي السهو لتلك الأجزاء المنسية. والأولى تقديم الأجزاء المنسية على السجود لتلك الأجزاء كتقديمها، أي كتقديم الأجزاء عليه، أي على السجود بسبب غير الأجزاء، كتقديمها أي الأجزاء عليه، أي على السجود، سجدتي الساهو على السجود، وإن كان سبب سجدتي الساهو بسبب غير تلك الأجزاء. خب، تلك ذلك السبب تقدم أو تأخر؟ قال وإن تقدم سبب الغير، وإن تقدم يعني تقدم سبب الغير، يعني غير الأجزاء. أعيد الضمائر. قال والأولى تقديم الأجزاء على السجود للأجزاء كتقديم الأجزاء على السجود بسبب غير الأجزاء المنسية وإن تقدم سبب الغير. واضح صار؟ وكذلك وتقديم سجودها، يعني وتقديم سجود الأجزاء المنسية، يعني السجدات الساهو للأجزاء المنسية مقدمة على ماذا؟ وتقديم سجود الأجزاء المنسية على غير سجود الأجزاء المنسية، يعني على ذلك الغير الذي كان سببا لسجدتي السهو. وتقديم سجدتي السهو للأجزاء المنسية على سجدتي السهو لغير الأجزاء المنسية، وتقديم سجودها أي الأجزاء المنسية على غيره أي على غير سجود الأجزاء، وإن تقدم سبب ذلك الغير أيضا. يعني أن الكلام كان في الركعة الأولى ولكن التشهد في الركعة الثانية، فهنا إذا أراد أن يأتي لابد أن يأتي بالتشهد ثم سجدتا السهو للتشهد ثم سجدتا السهو للكلام ناسيان. وتقديم سجود الأجزاء السجود للأجزاء على غير السجود للأجزاء وإن تقدم سبب ذلك الغير أيضا. هذا ما ذكره الشارح. قال: وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى. خب لماذا يقدم؟ يقول: باعتبار أنه الأجزاء مرتبطة بالصلاة فلا بد أن تأتي بعد الصلاة مباشرة، وكذلك سجدة السهو مرتبطة بالأجزاء المنسية. طبعا وجه اعتباري لارتباط أجزاء الصلاة لارتباط الأجزاء أي المنسية بالصلاة، وارتباط سجود الأجزاء المنسية بها أي بالأجزاء. إذن إلى هنا اتضح لنا أنه من موارد وجوب سجود السهو هو ما لو نسي التشهد وما لو نسي سجدة واحدة. ومن الموارد أيضا بل لا وجه اعتباري دليل ماكو عليه، يعني يستطيع أن يقدم من شاء منها ويؤخر من شاء منها. ويجبان أيضا مضافا إلى ما ذكر، يعني وتجب سجدتا السهو مضافا إلى نسيان السجدة الواحدة ومضافا إلى نسيان التشهد من تكلم ناسيان. هذا من الموارد. وأيضا من الموارد من سلم في غير محله، بل هناك قاعدة ذكرها الأعلام، قالوا تجب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة للصلاة. طبعا هذه المسألة خلافية، بعض الفقهاء يذهبون إلى هذه الكلية والكبرى أن كل زيادة أو نقيصة في الصلاة غير مبطلة فإنها توجب سجدتي السهو، وبعضهم لا يقبل هذه الكبرى، لا يقول هناك موارد مخصوصة يجب فيها سجدتي السهو على المصلي. ويجبان أيضا سجدتا السهو مضافا إلى ما ذكر للأجزاء المنسية للتكلم ناسيا وللتسليم في الأوليين ناسيا. يسلم بعد التشهد، هو يصف في صلاة رباعية أو في صلاة ثلاثية، يسلم في الركعة الثانية. بل يقول الشارح: بل للتسليم في غير محله مطلقا سواء كان في الأوليين أو كان في الثالثة. والضابط وجوبهما سجدتا السهو، والضابط وجوبهما للزيادة أو النقيصة غير المبطلة للصلاة. شيخنا ما هو دليلكم؟ قال: لرواية سفيان بن السمط عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن مضمونها أنه كل زيادة أو نقيصة في الصلاة يجب لها سجدة السهو. خب كل زيادة أو نقيصة، حتى لو كانت تلك الزيادة أو النقيصة مرتبطة بالمستحب والمندوب، أو أنه كل زيادة ونقيصة واجبة في الصلاة. يقول: من الواضح إطلاق الزيادة والنقيصة يشمل المستحب والمندوب أيضا، لأن الرواية قالت كل زيادة أو نقيصة في الصلاة، فهي إذا لم تكن مبطلة توجب سجود سجدتي السهو. خب من الواضح أن هذا الكلام كما يشمل الواجبات وأجزاء الواجبات يشمل المستحبات والمندوبات، إلا أن الشارح يقول لا، في شمول هذه الزيادة والنقيصة للمستحبات والمندوبات نظر وتأمل. قال ويتناول ذلك، يعني كل زيادة ونقيصة، ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا ونقصان المندوب ناسيا، حيث يكون قد عزم على فعل ذلك المندوب كالقنوت، عندما كان يقرأ السورة كان عازما على أن يقنت في الركعة الثانية، ولكنه عندما انتهى من السورة نسي الركوع ونسي القنوت وذهب إلى الركوع، فهنا قد نسي جزءا ولكن جزءا مندوبا. يقول والأجود خروج الثاني، إذ لا يسمى ذلك نقصانا، حيث أنه من ترك المندوب لا يقال عنه أن صلاته ناقصة. والأجود خروج الثاني، إذ لا يسمى ذلك نقصانا، وفي دخول الأول نظر. لماذا؟ باعتبار أنه أيضا الزيادة مراد منها الزيادة أو النقيصة المرتبطة بالواجبات، لأن السهو لا يزيد على العمد. خب إذا كان الإنسان عمدا يستطيع أن يزيد القنوت، فما بالك فيما يرتبط بالسهو؟ إذا كان الإنسان عمدا يستطيع أن ينقص القنوت، فما بالك بنسيان القنوت؟ إذن هذه الزيادة والنقيصة لا تكون مؤثرة في وجوب سجدتي السهو لها. وفي الدروس أن القول بوجوبهما، أي سجدتا السهو، لكل زيادة ونقصان، قال الشهيد الأول في كتاب الدروس لم نظفر بقائله ولا بمأخذه. يقول أما مأخذه فما ذكرناه لكم، وهي رواية سفيان بن الصمت، وأما القائل فقد ذهب إليه هو كما هنا، وذهب إليه الصدوق وبعض العلماء الآخرين. قال والمأخذ ما ذكرناه، وهي رواية سفيان بن الصمت، وهو أي المصنف من جملة القائلين به، وقبل المصنف الفاضل، وقبل المصنف والفاضل الصدوق. ثم ومن الموارد أيضا التي يجب لها سجدتي السهو القيام في موضع القعود والقعود في موضع القيام، فإنه كان ينبغي عليه أن يتشهد، ولكن بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية قام، فإنه يجب عليه أن يرجع ويجلس ليتشهد، وبالعكس أيضا. وللقيام في موضع قعود وعكسه ناسيا، وقد كان، خب لماذا أضاف ذلك مع أنه داخل في الضابط الكلي لكل زيادة ونقيصة؟ قال من باب أولا للتأكيد عليهما، وثانيا لورود الخلاف في القيام موضع القعود ونحو ذلك. وقد كان، أي القيام موضع القعود والعكس، وقد كان داخلين في الزيادة والنقصان، وإنما خصهما، أي القيام في موضع القعود وعكسه، تأكيدا لأنه قد قال بوجوبه، أي بوجود السجود، لأنه قد قال بوجوبه، أي بوجوب السجود لهما، أي للقيام موضع القعود وللعكس، من لم يقل بوجوب السجود لهما، أي للزيادة والنقصان مطلقا، ومن هنا احتاج إلى أن يؤكد على ذلك. ثم وأيضا من الموارد التي تجب فيها سجدتا السهو للشك بين الأربع والخمس، حيث تصح مع هذا الشك الصلاة كما سيأتي بيانه بعد ذلك، لأن الشك بين الأربع والخمس له موارد متعددة، صور متعددة، كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. في سجدتي أساه تجب النية وهذا واضح، وتجب التكبيرة وهذا أيضا واضح، وتجب فيهما النية المشتملة على قصدهما وتعيين السبب، لأنه كل عمل يحتاج إلى نية ثم يحتاج أيضا إلى تعيين السبب، أن هاتين السجدتين هل هما للأجزاء المنسية أو هما للكلام ناسيا أو هما للقيام موضع القعود أو بالعكس، لا بد أن يذكر سبب سجدتي الساهو. إلا أن المسألة خلافية، بعض يقول بأنه يجب عليه أن يذكر السبب، يعني أن ينوي السبب مطلقا سواء كان السبب واحدا أو كان متعددا، وبعض يقول لا يجب عليه ذكر السبب مطلقا سواء كان السبب واحدا أو كان متعددا، وبعض يفصل يقول إن كان السبب واحدا فلا يجب عليه ذكر السبب لأنه سينصرف إليه، وأما إن كان متعددا فلا بد من تعيين السبب. قال وتعيين السبب إن تعددا وإلا فلا، هذا القول الأول. واستقرب المصنف في الذكرى اعتبار تعيين السبب مطلقا تعدد السبب أو لا، وفي غير الذكرى اعتبر عدم تعيين السبب مطلقا سواء تعدد أو لا. واختلف أيضا اختيار المصنف في اعتبار نية الأداء أو القضاء فيهما. هنا في الحاشية يقول أي في كتاب الذكرى وغير كتاب الذكرى، ويحتمل رجوع الضمير إلى السجدتين، ولكنه بالتأمل اعتبار نية الأداء أو القضاء فيما يرتبط بسجدتي السهو لا معنى له، لأنه لا ينوي فيها لا قضاء ولا أداء، إنما يمكن تصور الأداء والقضاء بالنسبة إلى الجزئين المنسيين، يعني بالنسبة إلى التشهد وبالنسبة إلى السجدة الواحدة. عندما يأتي بهما بعد الصلاة هل يأتي بهما بعنوان أنها أداء أو بعنوان أنها ماذا؟ قضاء. خب إذا أراد أن يأتي بهما بعنوان أنه أداء، خب محلها لم يكن هذا، وإنما محلها كان في ذلك الذي نسيه، إذن من هنا يمكن تصوير ذلك. أما أن نرجع الضمير إلى السجدتين، يعني يأتي بالسجدتين بعنوان الأداء أو بعنوان القضاء، فلم يرد، لا ما وجدت أنا أنه يأتي بالسجدتين بعنوان القضاء أو بعنوان الأداء. وعلى أي الأحوال، قال واختلف أيضا اختيار المصنف في اعتبار نية الأداء أو القضاء فيهما. إما كما يقول في السجدتين اختلف اعتبار نية الأداء أو القضاء، أو فيما ذكرناه يعني في التشهد والسجدة الواحدة. بلي في اعتبار نية الأداء في الذكرى وغير الذكرى، هذا الاحتمال بعيد جدا، هذا الاحتمال بعيد. على أي الأحوال، على أي الأحوال، باعتبار أنه هذول عندما خوب عندما يكتبون هالشكل هاي الاحتمالات امترد، وإلا لو قايق هو مبين المطلب بأنه مرجع الضمير إلى محله الطبيعي احنا ما كان عندنا هذه المشكلة، ولكن خوب بلي خوب على أي الأحوال. ثم ويعتبر قصد الوجه أو لا يعتبر قصد الوجه، تتذكرون في مسألة الصلاة أيضا وقع الكلام أنه هل يجب قصد الوجه أو لا يجب قصد الوجه. قال وفي الوجه، يعني أيضا اختلف مختار المصنف في أنه يجب قصد الوجه أو لا يجب قصد الوجه. يقول واعتبارهما يعني نية الأداء ونية الوجه أو لا، والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. إذن خب النية لابد أن تكون سابقة على وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، أو لا يشترط أن تكون سابقة؟ يقول لا يشترط أن تكون سابقة، يمكن أن تكون النية مقارنة مع الوضع ويمكن أن تكون بعد الوضع. والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو بعد الوضع على الأقوى. لا يشترط أن تكون النية سابقة قطعا، أما هل تشترط المقارنة أو يكفي بعد الوضع؟ يقول يكفي بعد الوضع أيضا. وما يجب في سجود الصلاة، تلك الشرائط التي اشترطناها في سجود الصلاة الواجبة من الطهارة في محل الجبهة وغيرها من الشرائط، كلها معتبرة ماذا؟ في سجدتي السهو، إلا في مسألة واحدة، وهي أن الذكر هناك سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولكن الذكر هنا يختلف ذكر مخصوص. قال: وما يجب في سجود الصلاة من الطهارة وغيرها من الشرائط ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والسجود على الأعضاء السبعة وغيرهما، يعني وغير وضع الجبهة والسجود على الأعضاء الجبهة وعلى الأعضاء السبعة وغيرهما من الواجبات التي ذكرناها في سجود الصلاة الواجبة. والذكر أيضا يجب هنا ذكر، إلا أن الذكر هنا مخصوص غير ذلك الذكر الذي ذكرناه في سجود الصلاة الواجبة، هنا مخصوص بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام: وذكرهما، أي ذكر سجدتي السهو، وذكرهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، هذه قراءة ذكر، وفي بعض النسخ وعلى آل محمد بإضافة على، وهذه قول، قول آخر وفي الدروس: اللهم صل على محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم هذه الصيغة الأخيرة أيضا إما مع واو والسلام، وإما بحذف واو والسلام، أو بحذف واو العطف من السلام. والجميع هذه الأذكار التي ذكرناها في سجدتي السهو والجميع مروي مجزئ، هذا من قبيل ما ذكرناه بالنسبة إلى سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وجوب تخييري. ثم يتشهد بعد رفع رأسه معتدلا ويسلم، هذا هو المشهور بين الأصحاب، والرواية الصحيحة أيضا دالة على ما ذكرناه وهو وجوب التشهد والتسليم. وفيه أقوال أخر ضعيفة المستناد. ثم الآن نأتي إلى الشكوك. الشكوك يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: شك يبطل الصلاة، شك لا يحتاج إلى أي شيء إلا في بعض الأحيان يحتاج إلى سجدتي السهو، وشك يحتاج إلى ركعة الاحتياط أو ركعتي الاحتياط على الاختلاف الذي سيأتي مع سجدتي السهو. أما القسم الأول من الشكوك وهو الشك في عدد الركعات من الثنائية كصلاة الصبح، يشك أنها الأولى أم الثانية فصلاته باطلة، والثلاثية يشك أنها الثانية أو الثالثة من صلاة المغرب، أيضا الشك في عدد الركعات في أي حالة كان أيضا الصلاة باطلة، والشك في الأوليين من الرباعية، شك أنها الأولى أو الثانية من صلاة الظهر فأيضا صلاته باطلة. قال: والشاك في عدد الثنائية أنها الأولى أو الثانية، أو الثلاثية، طبعا هذا في الواجبات ها لا في المستحبات، والشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية، والقسم الرابع أو في عدد غير محصور. أعت رباعية هو ولكنه لا يعلم هل هي الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة، فصلاته ماذا؟ باطلة، كما هي عادتنا في الصلوات بعد أنه نشك أنه لا نعلم أي العدد. قال أو في عدد غير محصور بأن لم يدري كم صلى ركعة، أو هذا القسم الخامس في الشك المبطل، شك بين الثانية والثالثة في الرباعية، هذا الشك مبطل أو ليس بمبطل؟ بل فيه تفصيل، أحسنتم، إن كان بعد الانتهاء من السجدة الثانية فصلاته ماذا؟ صحيح. أما إن كان قبل أن يتم الثانية، يعني لم يتيقن أن الثانية أتمها، فصلاته ماذا؟ باطلة، لأنه يرجع إلى الشك بين الأولى والثانية. إذن فيما يرتبط بالأولى والثانية، إذا كانت الثنائية فالشك فيها باطل، ثلاثية الشك فيها باطل، إذا كانت رباعية فالشك في الثنائية إذا كان بعد إكمال الركعتين، يعني بعد أن انتهى من الركعة، بعد أن انتهى من السجدة الثانية من الركعة الثانية وشك أنها الثانية أو الثالثة، فهنا صلاته صحيحة، إلا إذا كان شكه بين الثانية والثالثة قبل الانتهاء من السجدة الثانية، يعني ركع الركعة الأولى ثم ركع الركعة الثانية وثم سجد السجدة الأولى للركعة الثانية، ثم قبل أن يسجد للركعة السجود الثاني شك أن هذه الركعة الثانية أم الثالث، فهنا صلاته باطلة لأنه لم يتم الركعة الثانية. ما أدري واضح هذا الفرع؟ خب فرقه مع الفرع السابق ما هو؟ نحن قلنا الشك في الأوليين من الرباعية، إذن هذا ما هو فرقه؟ يقول هناك كان الشك في الأولى والثانية محضا، ولكن هنا قد يكون الشك بين الثانية والثالثة ولكن قبل إكمال الثانية. قال أو قبل إكمال السجدتين، المتحقق الإكمال بما يتحقق، المتحقق مو المتحقق مو بالفتح بالكسر، المتحقق أي الإكمال بإتمام ذكر السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها، يعني بعد أن انتهى من ذكر السجدة الثانية للركعة الثانية شك أنها الثانية أم الثالثة، فهنا صلاته صحيحة. أما قبل الانتهاء، يعني قبل الانتهاء من الذكر لو شك أنها الثانية أو الثالثة فصلاته باطلة. قال أو قبل إكمال السجدتين، المتحقق ذلك الإكمال بإتمام ذكر السجدة الثانية فيما يتعلق بالأوليين. خب ما هو الفرق بين هذا الفرع وبين الذي تقدم أو الشك في عددها في الأوليين؟ هذا ذكرناه فيما سبق. يقول لا، وإن أدخل معهما غيرهما، يعني وإن أدخل مع الركعتين الأوليين غير الركعتين، لأنه شك بين الثانية والثالثة، وبه أي بإدخال ما هو زائد عليهما، وبه يمتاز عن الثالث. ما هو الثالث؟ الأول في عدد الثنائية، الثاني في عدد الثلاثية، الثالث في الأوليين من الرباعية، هذا هو الثالث. يقول هذا الخامس بما ذكرناه امتاز عن الثالث. إذا كان هكذا فصلاته باطلة يعيد. ولكنه هنا فرع لا بد أن، وبعد ذلك ستأتي الإشارة إليه، أن المكلف بمجرد الشك تبطل صلاته أو لا بد أن يستقر الشك عنده. وبعبارة أخرى أن الشك البدوي كاف لبطلان الصلاة في هذه الموارد، أو الشك المستقر هو الذي يبطل الصلاة. قالوا الشك البدوي لا يبطل الصلاة، وإنما إذا تروى وتدبر وتأمل ومع ذلك بقي على شكه، عند ذلك يكون هذا الشك مبطلا للصلاة. أما إذا تدبر جيدا، تأمل جيدا، حسب القرائن التي توجد عنده، حصل له ظن بأنه لا هذه هي الركعة الثالثة، فيبني على ما ظن، فإن الظن يكون راجحا ويحق له البناء عليه، كما سيأتي تفصيله بعد ذلك في المسائل. قال يعيد الصلاة في هذه الموارد الخمسة لا بمجرد الشك، أي الشك البدوي، بل بعد استقرار الشك بالتروي عند عروض الشك. إذا عرضه الشك يتروى، يتدبر، يتأمل، فإن استقر الشك عنده عند ذلك تكون الصلاة باطلة. بل بعد استقرار الشك بالتروي عند عروض الشك ولم يحصل ظن بطرف من متعلقه، وإلا لو حصل له ظن بطرف من متعلقه بنى عليه. هس إما يحصل له الظن أنه الثانية فتبطل الصلاة، وإما يحصل له الظن أنه الثالثة فتكون الصلاة ماذا؟ صحيحة. مثلا قبل أن يسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية شك أن هذه الركعة الثانية أم الثالثة، فإن حصل له الظن أنها الثالثة فصلاته صحيحة، أما إن حصل له الظن أنه الثانية لا، أيضا صحيحة تكون، أيضا صحيحة تكون في المورد. طبعا إذا حصل له الظن بأحد الطرفين هذا بعض الموارد تظهر الثمرة، هنا لا تظهر الثمرة، فرع سيأتي، صار خلط في ذهني مولان، وإلا بنى عليه في الجميع. وكذا في غيره من أقسام الشك، أي في غير هذه الموارد التي ذكرناها، يعني في الشك في عدد الثنائية وغيرها كما سيأتي بيانه، يعني في غير ما نحن بصدده. قلنا لأن الشك على ثلاثة أقسام، إما شاك يعيد الصلاة، إما شاك لا يعيد الصلاة. يقول اعتبار الظن ليس في الشك الذي يعيد الصلاة، بل حتى في الشك الذي لا يعيد الصلاة أيضا الظن معتبرون. قال وكذا في غيره من أقسام الشك، يعني في غير هذا الشك الذي يعيد، في غير هذا القسم من أقسام الشك الذي لا يعيد أيضا الظن معتبرون. أحسنتم. هنا احنا عندنا أدلة خاصة، نعم هنا عندنا أدلة خاصة أن هذا الظن معتبر شرعا، يعني هذا الظن يكون معتبر شرعا، يعني أنه ورد عندنا الدليل لو استقر ظن الإنسان على أحد الطرفين فإن الظن يبنى عليه ولا يحتاج أن يكون علما أو اطمئنانا. وأنا قلت في محله بأنه نحن لو كنا ومقتضى القاعدة فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لو لم يرد عندنا دليل خاص على أن الظن هنا يجزي لكنا نقول لو ظن بأنها الثالثة أيضا غير كاف تكون صلاته باطلة. شلون؟ لا، قلنا بأنه قبل أن ينتهي من السجدة أنه لا يعلم، يعلم هاي الثانية، ولكنه إذا كانت الثانية بعد ما مخلصت فباطلة صير الصلاة. صحيح؟ هاي الثانية تمت لو لم تتم، متى تتم الثانية؟ بعد السجدة، والمفروض أنه جاء بسجدة واحدة، فلا يعلم أنه هذه السجدة اللي يسجدها للركعة الثانية أم للركعة الثالثة، فإذا كانت الثانية صلاة باطلة لأنه قبل تمام السجدة، يعني قبل تمام الركعة الثانية، والشك قبل تمام الركعة الثانية مبطل للصلاة. واضح؟ قال: وإن أكمل الركعتين الأوليين بما ذكرناه من ذكر الثانية، وإن لم يرفع رأسه منها وشك في الزائد، عند ذلك تكون الصلاة، هذا الشك لا يكون مبطلان. أما قبل الانتهاء من الذكر لو شك فيكون شكه ماذا؟ مبطلا للصلاة. قال: وإن أكمل الركعتين، يعني الأولى والثانية، بما تتم الركعتان؟ برفع الرأس من السجدة الثانية، من الركعة الثانية؟ قال: لا، بالانتهاء من ذكر السجدة الثانية للركعة الثانية، وإن لم يرفع رأسه منها. هنا لو شك أنها الثانية أو الثالثة فيبني على الثالثة، لو شك أنها الثانية أو الرابعة فيبني على الرابعة. قال: وإن أكمل الركعتين الأوليين بما ذكرناه، ماذا ذكرناه؟ بيان ما ذكرناه من ذكر الثانية، أي من ذكر السجدة الثانية، وإن لم يرفع رأسه المكلف منها، أي من السجدة الثانية، وشك في الزائد أنها الثانية أو الثالثة، فيبني على أنها الثالثة بعد التروي، وشك في الزائد بعد التروي. لماذا؟ باعتبار أننا قلنا أن الشك البدوي لا اعتبار به، وإنما الشك المستقر هو الذي به الاعتبار. فهنا صور خمس. خب، لماذا المصنف اقتصر على صور خمس؟ يوجه الشارح هذا المطلب، يقول: إما باعتبار أن هذه الصور الخمس هي عامة البلوى بين المكلفين، إما منها الجهة، وإما من جهة أن النص ورد بها. إذن اقتصاره على هذه الصور الخمس من الشك غير المبطل، إما باعتبار أنها عامة البلوى، وإما باعتبار أن النص ورد فيها، وإن كان يمكن، وإن كان قد يقال بأنه هذه الصورة الأولى ليست منصوصة. قال: فهنا صور خمس تعم بها البلوى، أو أن هذه الصور أنها منصوصة، وإلا فصور الشك أزيد من ذلك، كما حرره المصنف في رسالة خاصة له بالصلاة. وسيأتي أيضا أن الأولى غير منصوصة، يعني الشك بين الاثنتين والثلاث غير منصوصة، وإنما مستفادة من القواعد الأخرى. وسيأتي أن الأولى، يعني الصورة الأولى من الصور الخمس، غير منصوصتين. خب، ما هي تلك الصور الخمس؟ الصورة الأولى: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال ذكر السجدة الثانية من الركعة الثانية، أما قبل ذلك فإن الصلاة تكون باطلة. خب، ماذا يبني؟ واضح، يبني على الثلاث، ويأتي بركعة احتياط من قيام. قال: والشك بين الثلاث والأربع، فيبني على الأربع مطلقا. لماذا قال مطلقا؟ يعني في أي حالة كان، كان في الركوع، كان في القراءة، كان في السجود، في أي مكان كان شك أنها الثالثة أو الرابعة، فإنه يبني على الرابعة. ولكنه إذا شك بين الثانية والثالثة في أي مكان كان لا تكون الصلاة صحيحة، لا يحق له أن يبني على الثالثة، وإنما بعد الإكمال يحق له أن يبني على الثالثة. قال: ويبني على الأكثر في هاتين الصورتين، ثم يحتاط بعد التسليم من الصلاة بركعتين جالسا أو ركعة قائما، والأولى أن تكون الركعة من قيام. ثم الصورة الثالثة: والشك يشكو بين الاثنتين والأربع على الطريقة المتقدمة، يعني بعد الإكمال، وإلا إذا كان قبل الإكمال فالصلاة أيضا باطلة. بعد إكمال ذكر السجدة الثانية قبل أن يرفع رأسه لا يعلم أو شك أن هذه هي الركعة الثانية أو أنها الركعة الرابعة وتمت الصلاة. قال: والشك بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: والشك بين الاثنين أيضا بنفس الطريقة المتقدمة، يعني بعد الإكمال، والشك بين الاثنين والثلاث والأربع يبني على الأربع ولكن هنا يحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا على المشهور بين الفقهاء، والمسألة خلافية. الشك بين الثانية بعد الإكمال والثالثة والرابعة يبني فيها أنها الرابعة، ويأتي بعد ذلك بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكرنا هنا، وهذا معناه ماذا؟ أنه ثم تفيد الترتيب، إذن لابد من الإتيان بركعتين من قيام ثم بعد ذلك الإتيان بركعتين من جلوس، فيجب الترتيب بينهما. وفي الدروس جعل الترتيب أولى ولم يقل بوجوب الترتيب. وقيل هذا القول في قبال المشهور، قال على المشهور، في قبال المشهور ماذا يوجد؟ وقيل يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما لأنها أقرب إلى المحتمل فواته، إما أن يأتي بركعتين من قيام ويأتي بركعة من قيام، مو بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. وقيل يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما، لماذا؟ لأنها أي الركعة قائما أقرب إلى المحتمل فواته، وهو حسن. هذا هو القول في قبال المشهور. وقول ثالث أيضا يوجد في قبال المشهور، وقيل يصلي ركعة قائما. القول الأول كان يقول ماذا؟ يصلي ركعتين قائما، ولكنه الصحيح أن نجعل هذا القيل الثاني في قبال المشهور، مو هذا القيل الذي ذكره الشارح. يعني فيما يرتبط بكلام المشهور يوجد احتمالان، إما ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وإما ركعتين من قيام و ركعة من قيام لا ركعتين من جلوس. هذا فيما يرتبط بكلام المشهور. في قبال كلام المشهور ما هو؟ هذا القول الثاني، وقيل يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا. ذكر هذا القول في قبال المشهور، ذكره الصدوق بن بابويه وذكره أبوه وابن الجنيد، يقول المصنف وهو قريب، هذا القول أيضا قريب. لماذا؟ من حيث الاعتبار. بعد واضح أنه هذا القول منشأه ماذا؟ منشأه الاعتبار، وإلا نحن والدليل الشرعي. الدليل الشرعي ماذا يقول؟ ركعتان من قيام وركعتان من جلوس. أما بحسب الاعتبار أن هذه الصلوات، يعني صلوات الاحتياط، صلاة الاحتياط قائمة مقام الناقصة أو الركعات الناقصة، قد يكون هذا القول أقرب. إلا أنكم كما تعلمون أن هذه المسائل مسائل تعبدية، نحن لا نعلم بالملاكات فيها حتى نرى أن الاعتبار يقول هذا أقرب أو أن ذاك أقرب. قال وهو قريب من حيث الاعتبار لأنهما أي الركعتين من جلوس لأنهما يمكن إرجاع الضمير إلى الركعة من قيام والركعتين من جلوس اثنان لأنه يأتي بفعلين ركعة من قيام وركعتين من جلوس لماذا؟ باعتبار أنه قد أتم الركعة الثانية فقد فاتته ماذا؟ ركعتان. خب ركعة من قيام وركعتان من جلوس بيعتعدان بركعة، إذن إذا فاتته ركعتان فقد أتى بالركعتين. فلماذا يصلي ركعتان من قيام وركعتين من جلوس؟ لو فاتته ركعتان لماذا يصلي ثلاث ركعات؟ إذن هذا القول يقول قريب من حيث الاعتبار، لأن صلاة الاحتياط هي بدل الفائت من الركعات، والمفروض أنه هذا الإنسان أتم الركعة الثانية فلم تفته إلا الثالثة والرابعة. فإما فاتته ركعتان فركعة من قيام وركعتان من جلوس تقومان مقامهما، وإما فاتته ماذا؟ ركعة واحدة فتجزي إحداهما عن تلك الركعة الفائتة. أنا ما قلت، لا قلنا بأنه هو فاتته ركعتان مو أكثر، هو فاتته ركعتان أم ثلاث ركعتان. خب ركعة من قيام وركعتين من جلوس وتم المطر، بعد لماذا يصلي ثلاث ركعات؟ ليش مرتين؟ في الواقع هو فاتته ركعة ركعتان أو أكثر، صحيح أنه وارد هذا، يعني الشك بين الثالثة والرابعة تحتاج إلى ركعة، الشك بين الثانية والرابعة تحتاج إلى ركعتين. هش كتريدون تقولوا أنتو؟ أن الشك بين الثانية والرابعة تحتاج إلى ركعتين، والشك بين الثالثة والرابعة تحتاج إلى ركعة، مو هالشكل؟ في النتيجة هذا المكلف فاتته إما ركعتان وإما ركعة واحدة. أنتم ماذا تفتون؟ أنا إيش أقول؟ في النتيجة هذا المكلف أكثر من ركعتين فاتته، أقصاه ركعتين، وركعة من قيام ركعتين من جلوس يقوم مقامه، بعد ما نحتاج أكثر منها خلاص. في النتيجة هذا المكلف في علم الله أقصاه فاتته ماذا؟ ركعتان، ركعة من قيام وركعتين من جلوس يقومان مقام الركعتين أو لا يقومان؟ ويقومان. إذن لماذا نحتاج لركعة ثالثة؟ ولكن كما قلت أن الملاكات ليست بأيدينا، هم أعرفوا بها، قالوا أن الحكم هكذا ونحن نقول سمعا وطاعة. قال لأنهما يعني الركعة من قيام والركعتين من جلوس ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين. فلو كان في الواقع قد صلى صلاة من ركعتين فالركعة من قيام والركعتين من جلوس تنضمان إلى الركعتين فتكون ماذا؟ صلاة رباعية، فلا نحتاج إلى ركعة ثالثة لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ويجتزي بإحداهما حيث تكون ثلاثا ويكون زائدا حيث تكون أربعا، لأنه احتمال أنه أساسا صلى ماذا؟ صلاة رباعية، فإذا لم ينقص من صلاته شيء، ونعم ما قال، إلا أن الأخبار تدفع هذا القول، لأن الأخبار دلت على الإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ركعة من قيام. ثم والشك بين الأربع والخمس، قلنا أن الشك بين الأربع والخمس فيه صور متعددة. الصورة الأولى وحكم الشك قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع، واضح. لماذا؟ قبل الركوع يجب عليه أن يجلس، فإذا جلس هدم الركعة، فإذا هدم الركعة رجع شكه بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع وتتم الصلاة ويأتي بركعة احتياط. قال وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع فيهدم الركعة ويتشهد ويسلم ويصير بذلك شاكا بين الثلاث والأربع، فيلزم مثل هذا الشاك حكمه أي حكم الثلاث والأربع ويزيد عنه سجدتي السهو هنا. أما فيما سبق بعد لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الصور التي قلنا فيها ركعة الاحتياط، لا يحتاج إلى سجدتي السهو، ولكن هنا يحتاج. لماذا؟ لهذا القيام الذي هدمه. ونحن قلنا قبل قليل للقيام في موضع القعود والقعود في موضع القيام نحتاج إلى سجدتي السهو، ويزيد عنه سجدتي السهو لما هدمه من القيام ولما صاحب القيام من الذكر، لأنه قال بحول الله وقوته أقوم وأقعد وبعض الأذكار الأخرى. وبعده هذا إذا كان قبل الركوع، شك بين الرابعة والخامسة. أما بعد الركوع بعد أن ركعا شك أنها الرابعة أو الخامسة. خب إذا كانت رابعة فصلاته صحيحة، أما إذا كانت خامسة زاد ركنا في الصلاة أم لا؟ ها؟ زاد ركنا في الصلاة تكون صلاته باطلة. فهذا ماذا يفعل؟ هذا الإنسان بعد أن ركع ورفع رأسه من الركوع وشك أنها الرابعة أو الخامسة، قبل الركوع يستطيع أن يجلس فيرجع إلى الثالثة والرابعة، أما بعد الركوع لعله هذا هو الركوع للركعة الخامسة فقد زاد ركوعا في صلاته. قال وبعد الركوع، أي بعد الركوع سواء كان قد سجد أم لم يسجد، يجب سجدتا السهو فقط، يعني يجلس ويجب سجدتا السهو، يسلم ويجب سجدتا السهو، لإطلاق النص بأن من لم يدري أربعا صلى أم خمسا يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو. هذا قول في المسألة بعد الركوع. وقول آخر، وقيل تبطل الصلاة لو شكا ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع. هذا شوي في تطويل، خلوه إن شاء الله إلى